تدليس البلدان والأماكن ليس ضارا فيما يظهر. طبعا أنا متذكر في الدرس الماضي أنني قلت وسكت، لكن بدلي استدراج، وأنه تدليس خطير أيضا، بدلي استدراج الآن، وهو أن بعض الناس مثلا كما أنا ضربت بعض الأمثلة يقعد مثلا في هذا البلد وهذه المنطقة أو هذا الحي اسمه حي دمشق، فيسمع من شيخه يقول حدثنا فلان بدمشق، فأنت إذا قرأت قوله ظننت أنها دمشق الشام عاصمة سوريا، مع أنه ما انتقل من بلده إنما سمع في البلد لكن في حي اسمه حي دمشق، فهذا يدلل، وهذا التدليس فيه نوع تبجح، أنه يوهمك أنه رحل وقطع المفاوز وقطع المسافات الكثيرة حتى يسمع من الشيوخ وهو ما انتقل من بلده. وكذلك إذا جاء مثلا من خلف درعا وقال حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر مثلا في القنطرة البيضاء مثلا، حدثنا فلان فيما وراء النهر، على أساس أنه وراء ترعة وراء نهر، يعني بلاد ما وراء النهر هذه تطلع ناحية تحت بيت كده، يعني إذن هذا يعني سترحل كثيرا، فهو ما تحرك من بلده ولكن قال عبارة أنت إن قرأتها ظننت أن الرجل له نصب وجلد في طلب العلم ورحل إلى بلاد ما وراء النهر. ما خطورة هذا النوع من التدليس؟ خطورته في مباحث الاتصال والانقطاع، لأن هذا الإنسان الذي ما رحل إلى دمشق قط يمكن أن يحدث عن بعض الشيوخ الدمشقيين الذين لم يرهم قط، فأنت إن اغتررت بقوله بدمشق ستصحح السند على أساس أن هذا دخل دمشق فلا مانع أن يسمع من فلان، في حين أنه لم يرى هذا الإنسان لأنه ما خرج من بلده، فهذا يجعلك تصحح الحديث المنقطع. أنا أريد أن أوضح هذه المعلومة. هناك بعض العلماء لا يخرجون من بلادهم، لا يخرجون، فسنضرب مثلا تقريبيا، لو فرضنا أن راويا دمشقيا لم يخرج من دمشق إطلاقا، لم يرحل إلى أي بلد، أين الفرصة الوحيدة التي يمكن أن يسمع من هذا الشخص فيها؟ في دمشق نفسها، لأنه لم يرحل خارج دمشق، إذن لا يمكن لأي مخلوق أن يسمع منه إلا إن دخل دمشق. هذه المقدمة واضحة؟ طيب، هذا الإنسان المدلس الذي روى عن هذا الذي لم يخرج من دمشق أبدا، وهذا الرجل لم يدخل دمشق أبدا، فإن قال عن فلان بعدما دلت وقال بدمشق فأنت تتخيل أنه دخل دمشق وسمع منه، يبقى إذن تصحح السند، لكن إن أنت علمت أن هذا الرجل لم يدخل دمشق قط وهذا لم يخرج من دمشق أبدا، ظهرت الصورة واضحة جلية أن السند منقطع لأن لا لقاء بين هذا وهذا. الصورة اتضحت أم في صعوبة؟ أي أخ عنده صعوبة يعني ممكن أكرر. فهذه خطورة هذا النوع من التدليس، أنه مع التبجح بما لم يعطى وإظهار أنه رحل، إن هذه تضر أيضا في مباحث الاتصال والانقطاع، لأننا يعني وقفنا على كثير أو من الأحاديث التي أعلها العلماء بقولهم فلان لم يلق فلانا قط، لأن فلانا ما خرج من بلده ولا يعرف لفلان رحلة إلى بلد كذا. إن كتب الجرح والتعديل بتهتم جدا بهذه الأشياء التي قد يظنها غير المتخصص أنها غير مفيدة، معناها خطيرة جدا، إن فلان دخل البلد الفلانية هذه في منتهى الخطورة، أو نفي دخوله البلد الفلاني أيضا، لأن هذا سينبني عليه حكم بالاتصال أو الانقطاع إن روى هذا الراوي عن رجل من هذا البلد. فهذا الذي أستدركه، ان تدليس البلدان والاماكن وان كان يبدو انه غير ضار، لكن مع التامل ظهر ان فيه ضرر، وهذا الضرر يتصل بمباحث الاتصال والانقطاع. يبقى تدليس السكوت، ولا فيه تدليس كمان؟ تدليس السكوت. تدليس السكوت هو ان يقول الراوي حدثنا ثم يسكت، وبعدين يقول فلان حدثنا ويسكت فترة قطع، ثم يقول فلان. الذي يكتب لما بيكتب في الورقة بيكتب حدثنا فلان، ما بيتركش كده بياض في الورقة يدل على ان شيخ سكت، لانه لا يتفطن ان هذا السكت هو ينوي به قطع الرواية بحيث يبدأ الكلام من جديد كما لو لم يكن معطوفا على ما سبق. حدثنا ويسكت فلان، فإذا جوبه أنت لم تسمع من فلان، يقول أنا قلت حدثنا فلان، أنا قلت حدثنا وسكت، فيفلت من هذا الباب، يفلت فلا يتهم بكذب. وذكروا أن الذي ذكر ابن سعد أن الذي اشتهر بهذا النوع من التدليس هو عمر بن علي المقدمي، وكان لنا اعتراض على دعوة ابن سعد في أن عمر بن علي المقدمي يتهم بتدليس السكوت. هل في حد يستطيع أنه يلخص هذا الاعتراض؟ أحسن، فضل واحدة كمان. طيب قل. طيب كفاية عليك. ماشي أنا. طب قلها قلها.
قيل أن ابن سعد نقل نقل.
طيب في واحدة دي اللي بتاعت ولا؟ طب ده في واحدة تمام. هذه الأخيرة. محصل الاعتراض على اتهام على عمر بن علي المقدمي بالتدليس أن العلماء السابقين الذين هم في مقام شيوخ ابن سعد كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين اتهموا عمر بن علي المقدمي بالتدليس بإطلاق، قالوا مدلس ولم يعينوا نوع التدليس. فلقائل أن يقول ابن سعد زاد عليهم زيادة وهي تعيين نوع التدليس وزيادة الثقة مقبولة، وهذا اعتراض صحيح، هذا اعتراض صحيح، لكنه منقوض بقول الحافظ ابن حجر أن ابن سعد إذا تفرد فليس بعمدة، لأن معظم مادته من كتاب الطبقات للواقدي. طيب الشيخ ناصر الدين الألباني اعترض على كلام الحافظ ابن حجر باعتراض وأنا أجبت عنه، حد يذكر؟
قال كيف لابن سعد أنه
تم في الجرح والتعديل. طيب هذه فعلا هذا اعتراض الشيخ ناصر على كلام الحافظ ابن حجر. طب الجواب؟
الجواب أنك عندما بحثت في
الشيخين الذين حققوا كتاب المغازي للواقدي لما ذكر مصنفات الواقدي فذكر منها كتاب الطبقات وهو مفقود، فهذا يدل على أن كلام الحافظ ابن حجر صحيح وأن اعتراض الشيخ ناصر على الحافظ ضعيف، وهو أنه لا يعلم للواقدي كلام في الجرح والتعديل بقدح أو بمدح، فلذلك قال كيف يأخذ مادته من الواقدي وابن سعد مكثر ولا يعلم للواقدي كلام في الرجال. فالجواب أن كتاب الواقدي في الرجال مفقود اللي هو كتاب الطبقات، فابن سعد زيادته فيها نظر. ليه؟ لأنه يعني ليس بعمدة إذا تفرد. أضف إلى ذلك أن عبارة ابن سعد نفسها أولها ينقض آخرها، لأن ابن سعد يقول إذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا قال عن ترد عليه روايته. طيب إذا اتفقنا أو إذا سلمنا أن عمر بن علي المقدمي يدلس تدليس السكوت فهو يدلس حتى في التصريح بالتحديث، لأنه يقول حدثنا ويسكت فيدلس حتى في تصريحه بالتحديث. إذن هو يدلس بالعنعنة ويدلس في التصريح بالتحديث، فما بقي له؟ ولذلك الشيخ ناصر الدين حفظه الله في تعليقه على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي قال: أرى أن تطرح جميع مرويات المقدمة، لأنه يدلس حتى في التصريح في التحديث. فعبارة ابن سعد أنه إذا صرح بالتحديث فتقبل رواياته، وإذا عنعن لا تقبل. هذا الكلام إنما يقال في الذي يدلس تدليس الإسناد، وليس في الذي يدلس تدليس السكوت. لأننا الذي يدلس تدليس السكوت يدلس حتى في تصريحه بالتحديث، فلا يبقى له شيء إذا دلس في التصريح بالتحديث. فعبارة ابن سعد أيضا لا تؤدي الغرض، آخرها لا يتفق مع أولها. أضف إلى ذلك أن البخاري ومسلم أخرج لعمر ابن علي المقدمي في الشواهد بصيغة التحديث، وهذا يدل أيضا على أنهما لم يعتمد دعوة ابن سعد أنه كان يدلس تدليس السكوت. هذا فيما يتعلق بالتدليس. طبعا هذا كله حتى تثبت اتصال السند. عدالة الرواة، المقصود بالعدالة أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع براءته من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو معنى العدالة. ما الذي يقدح في العدالة؟ الكفر، الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، ثم البدعة. والعلماء في خلاف، هناك خلاف بينهم فيما يتعلق بمسألة البدعة. فبعضهم يقول إن كان داعية إلى بدعته لا تقبل روايته فيما يتصل ببدعته، فلا نقبل رواية الشيعي إذا روى في فضائل أهل البيت، ولا نقبل رواية الخارجي إذا كان في تكفير الموحدين بالذنب، وهكذا. فيقولون أن الداعية إلى بدعته ترد روايته فيما يتصل ببدعته فقط. يعني الشيعي إن روى شيئا في الإيمان أو في غير فضائل أهل البيت يقبل، إنما روى في فضائل أهل البيت لا يقبل. طبعا احنا ذكرنا بالتفصيل الرد على هذا المذهب، وأنه مذهب ضعيف، والصواب قبول رواية كل رجل تأكدنا من ثقته وضبطه، وإن روى وإن كان مبتدعا وروى شيئا يؤيد بدعته. وذكرنا أيضا أن تصرف صاحبي الصحيحين يدل على ذلك، منه أن مسلم أخرج لعبيد الله بن موسى حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، وهذا من أجل الأحاديث في مناقب علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن موسى وكان شيعيا محترقا. هذه العبارة إذا صادفتها في كلام العلماء: شيعي محترق، أي أنه شديد الغلو في بدعته، شديد الغلو في بدعته. فهذا شيعي شديد التشيع ويروي في فضائل أهل البيت، ومع ذلك يخرج مسلم له في صحيحه. فهذا يدل على أنه لم يعتمد هذه المقولة، أن صاحب البدعة إن كان يدعو إلى بدعته ترد روايته فيما يتصل ببدعته. الصواب إن كان الراوي قد عرف بالضبط والأمانة فتقبل روايته على كل حال. هذا هو الحق، وهذا هو مذهب الأئمة المحققين، خلافا لمن قال ذلك. وإن كان ابن حبان رحمه الله ادعى إجماع العلماء على أن الداعية ترد بدعته فيما يتعلق بمذهبه، وهذا كما قلنا منقوض لأنه لا إجماع في المسألة. نعم. محترق. نعم.
لا
يعني لا، الرافضي أشر من الشيعي، لكن ليس دائما كل شيعي غال لابد أن يكون رافضيا، ليس بالضرورة، لكن الرافضي غالي، يعني قد يكون هناك شيعي غالي لكن لم يصل إلى درجة الرفض، بينه وبين الرفض قفزة واحدة، لكنه وقف على آخر حدود التشيع قبل أن يدخل الرفض. هم الذين يزرون على أبي بكر وعمر يسبونهم ولا يرون خلافتهم، لا، بخلاف الشيعي هو الذي يبجل أبا بكر وعمر لكنه يرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان، كان أولى بالخلافة من عثمان. فالإسلام شرط في العدالة، إذ لا تقبل الرواية من الكاف، والكذب خارم للعدالة، الكذب خارم للعدالة، وهذا باتفاق، وكذلك التهمة بالكذب والفسق. الفسق الذي لا يختلف الناس في أنه فسق، الذي لا يختلف الناس في أنه فسق، ليه؟ لأن هناك بعض الأفعال يختلف الناس في أنها فسق تبعا للجو العام، وهذا بحث طويل، وهو هل العدالة تتجزأ أم أنها لا تتجزأ، هي شيء واحد. فرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العدالة تتجزأ، وهذا الرأي صواب. معنى تتجزأ أي أن هذا الفعل قد يخدش العدالة في مكان ولا يخدشه في مكان. فابن تيمية يقول برعاية المصالح في العدالة. وأضرب لذلك مثلا، حكم الأئمة الأربعة وكثير من أصحابهم بأن حالق اللحية فاسق ترد شهادته، حالق اللحية فاسق ترد شهادته، يعني إذا شهد أمام القاضي لا يجيز شهادته، وهذا حكم ثابت معروف في الكتب الفقهية القديمة. نحن الآن في زمان ابتلي فيه أكثر المسلمين بحلق اللحية، فلو قلت لا تقبل شهادة الحليق سد باب الشهادة، لا تجد أحدا يشهد. ليه؟ لأن نسبة الذين يعفون لحاهم بالنسبة للآخرين لا تشكل شيئا مذكورا. فلو قلت اني لو اخذت فتوى هؤلاء العلماء يبقى اغلقت باب الشهادة في زماننا هذا. فالعدل ان يقبل شهادة بعضهم على بعض حتى وان كانوا حالق اللحية. هناك فرق اذن بين الفتوى في زمان الشافعي رحمه الله والفتوى في زماننا، وهو أنه قلما بل لا تكاد ترى رجلا ليس له لحية إلا إن كان أمردا أو كوسجا أجرود، يعني هذا فقط والذي لا ترى له لحية، والسواد الأعظم من العوام فضلا عن غيرهم من طلاب العلم أو العلماء كلهم يصبغون لحاهم اتباعا للأمر النبوي المعروف، أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. فالذي كان يخرج ويحلق لحيته يكون قد ارتكب شيئين، ارتكب مخالفة النص وارتكب مخالفة العرف أو الجو العام الموجود، لذلك كان الحكم بفسق أن يفعل ذلك متجه جدا. أما في زماننا فلا تستطيع أن تحكم بفسقه، لأن معنى الحكم بالفسق أي سقوط عدالته، ومعنى سقوط عدالته أي أنه لا يصلح في الشهادة، لأن يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، واشهدوا ذوي عدل منكم، عدل أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا تجوز شهادته. فهنا ظهر لنا من هذا المثال أن العدالة تتجزأ، أي أنها قد يحكم في زمان ما بشيء منها ثم يحكم بعكس هذا الشيء في زمان آخر، وهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام له بحث لطيف جدا ذكر الشيخ طاهر الجزائري في كتابه في علم الحديث في بحث العدالة، يعني له بحث جيد هناك. لذلك أنا قلت الفسق الذي لا يختلف الناس أنه فسق، الذي لا يختلف الناس أنه فسق، والمقصود به طبعا الفسق الشرعي، لأن أي رجل خالف نصا فهو فاسق، لأن معنى كلمة فسق أي خرج، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه، كما يقال فسقت الثمرة أي إذا خرجت من جلدها، وسميت الفأرة الفويسقة لأنها تخرج من جحرها وعلى أهل البيت يعني، فسميت فويسقة كما أن الرطب الرطبة تخرج من جلدها. فالفاسق خرج من النص. فيمكن أن تقول في أي مخلوق في الدنيا أنه فاسق باعتبار أنه ترك بعض النصوص الشرعية أو خالفها، لكن نحن نريد الفاسق شرعا، الفاسق شرعا. وعليكم السلام ورحمة الله. كأن يكون هناك رجل يصنع معصية لا يختلف أحد في أي زمن من الأزمان أنها لا تجوز له، كشرب الخمر مثلا، هذا بعيد عن الاستحلال، يعني هو يشرب لكن يرى أنه حرام، لكن هذا بعيد عن الاستحلال، وإلا لو استحل لكفر، لا يقف عند حد الفسق. فهذا الرجل إن قلنا أنه فاسق قولا واحدا أو قولا راجحا هذا يبقى سقطت عدالته. يقول بعض العلماء جرح العدالة لا يندمن، جرح العدالة لا يندمن، يعني طعن في عدالته سقط حديثه كله وإن كان أحفظ الخلق، على العكس أنه إن كان عدلا وخف ضبطه يمكن أن يقبل حديثه بمتابعة غيره. ولذلك الجرح في العدالة يختلف عن الجرح في الضبط كثير، ألا أن يكون مسلما، ألا يكون كاذبا، ألا يكون متهما بكذب، ألا يكون فاسقا، وطبعا البدعة ذكرناها، وبعدين أن يكون سالما من أسباب الفسق أي وخوارم المروءة. احنا ذكرنا خوارم المروءة وأن المروءة لا تقدح في العدالة على الراجح، ترك المروءة لا يقدح في العدالة، لأن الناس حتى هذا الزمان لم يتفقوا على حد للمروءة، وإذا لم نتفق على حد فلا نستطيع أن نثبت به شيئا، لأنه ليس من المروءة مثلا أن تغلق بابك عن جارك، وليس من المروءة أن تطبخ لحما ويخرج بخار اللحم على الجار فيشمه وهو فقير ثم لا تعطيه شيئا من قدرك، وليس من المروءة مثلا أن يخرج أولادك بالفاكهة أو نحوها ليغيظوا بها أولاد الجيران مثلا، وورد فيها حديث لكنه غير صحيح، لو حديث كانوا يدرسونا زمان في المدارس اللي هو ايه، ولا انا مش حافظ نصه يعني ايه، وادخل إن ما ادري بمتاعك سرا ولا تعطيه اولادك ليغيظوا به اولاد الجيران والا فاعطي اولاد الجيران منهم، يعني ان كان لابد انك تعطي اولادك اعطي اولاد الجيران. وذكر بعض العلماء ان التلفت في الشارع ليس بالمروءة، ليه؟ لان التلفت هذا للصوص فقط، لكن الرجل يمشي آمن لما يلتفت؟ فأبو الطيب الوشاء في الظرف والظرفاء وهو من علماء القرن الثالث الهجري ذكر أن التلفت يسقط المروءة، وكذلك الأكل في الشارع يسقط المروءة، ده يبقى يعني ما في أحد عنده مروءة. إذا أخذنا يعني هذه المقاييس القدامى فقسناها الآن على زماننا، وليس من المروءة أن ترى حيوانا يموت كالكلب مثلا يلعق الثرى من شدة العطش ثم تعرض عنه ولا تعطيه ماء يشرب، إن أردت أنك أنت تفرد هذه الأمثلة ستحصل على عشرات المئات من الأمثلة. فالمروءة ليس لها ضابط، لذلك لا نستطيع أن نجعل المروءة شيئا عدم وجوده يسقط العدالة. وقد رأينا بعض العلماء القدامى كشعبة وغيره أسقط عدالة بعض الرواة لأن أحدهم يجري على برزون ملء فروجه، يعني الفرس البرزون أجود الفرس، فرس جيد، فيمسي على برزون ملء فروجه يعني فتح له، ومعنى أنه فتح للحصان يعني بيتنطط عليه هو كمان كده، فشكله مش ولا بد يعني ينافي الوقار، فيبقى ده لا أروي عنه شيئا ساقط العدالة. ليه؟ لأنه خالف المروءة. وكذلك ذكر أحد الرواة لبعض العلماء فقال ما تفعل به؟ إنه ذكر عند حماد فانتخط حماد تف يعني. طب وهذا إيه علاقته؟ فلان ذكر عرضا، فواحد وهو يذكر بصق، يعني كأنه بيبصق عليه مثلا، هذا تأويل بعيد جدا. فهذا إيه يعني؟ رأى إن انتخاط حماد إسقاط له ولمرؤته. فمثل هذا الباب لو فتح ما نجا أحد، ما نجا أحد، حتى تجد كثير من الصحابة، بل يعني عندما تقرأ هذه الرواية في الأدب المفرد للبخاري بسند حسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، يحذفوا بعض، تهزروا يعني مع بعض، فبيحذفوا بعض بقشر البطيخ. أظن هذا أشد من الذي يجري على برزون من أفروجه. فلو أردنا أن احنا ننطرد هذه الأمثلة لن ينجو أحد، ولا حتى الصحابة، ولا حتى الصحابة، ولا أجل واحد الصحابة حتى قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن فليس للمروءة ضابط حتى نستطيع أن نعتبر هذا القيد قيدا معتبرا في التعريف. لذلك تعريف العدالة هو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع السلامة من أسباب الفسق. نقف حتى هذا، لأن كلمة خوارم المروءة ذكرنا أنه لا معنى لجعل المروءة حد في العدالة، ونحن لم نتفق على معنى المروءة بعد، إنما ذكرناها تبعا للمصنفين وأئمة الحديث في هذا الباب، لكن نوضح أنها ليست شرطا. يعني الضبط هو الحفظ، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. يبدو أن احنا نطول في المراجعة. لأن الأبحاث الباقية مهمة، فهل ترون أن أعطيكم درسين كمان؟ ما شاء الله. طيب هو ممكن ناخذ درسين كمان، يعني ناخذ المحاضرتين القادمتين في المراجعة أيضا، ويكون الامتحان في الأسبوع، أول محاضرة في الأسبوع في الشهر بعد القادم. هذا موافقون ولا في واحد مستعجل للامتحان؟ طيب الضبط ضبطان، ضبط صدنا البنوك الضبط نصرح في تعريف العدالة. هو هناك شرط آخر كان ذكره ابن الصلاح، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالعاقل هذا لا نختلف في أنه لابد أن يكون عاقلا، وهذا شرط أساسي مع الإسلام ومع الخلو من أسباب الفسق. وأسباب الفسق يدخل فيها التهمة بالكذب، والكذب نفسه يدخل من جملة الفسق. يعني عندما نقول ألا يكون متهما بكذب، أو ألا يكون ألا يكون كذابا أو متهما بكذب، يبقى ده داخل في الخلو من أسباب الفسق. لم يخطر على بال واحد منكم أن يسألني عن الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب، وأنا كررتها كثيرا، قلت ألا يكون كاذبا ولا متهما بكذب.
نعم تفرق
يعني كأنك أنت اقتربت في الشطر الثاني, لأن هي العقدة في التهمة, لأن فلان كذاب كذاب, إنما الكلام في التهمة بالكذب. نعم ما هو لا يفهم منه أنه لم يكذب إذا وثق. لا قال فيه متروك أو قال فيه ليس بثقة, لم يعبر بلفظة الكذب تعبيرا واضحا. أخبرك يكون الحكم أو يكون تكون المسافة ما بين الذي كذب والذي لم يكذب قصيرة جدا, هذه متهمة. إن هذا الرجل بعضهم كذبوا وبعضهم قال أنا أتهمه بكذب أو يتهم بالكذب, ولم يوضح من الذي كذبه, إنما قال يتهم بكذب. وأن يكون بعض العلماء إن كان قال في هذه العبارة, البعض الآخر قال متروك أو قال ليس بثقة, حينئذ لا تستطيع أن تجزم بوضع الحديث في هذه المسألة كما تجزم بوضع الحديث في الراوي الذي اتفقوا على أنه كذب. يعني مثل راوي قالوا كذاب قولا واحدا, خلاص ده حديث موضوع. إنما الراوي الذي يتردد ما بين أنه كذاب وما بين أنه متروك أو ليس بثقة يبقى حديثه ضعيف جدا. هذا موضوع وهذا ضعيف جدا. صحيح المحصلة النهائية إن الضعيف والموضوع كلاهما واحد لا يرتقي. الحديث إذا قيل فيه ضعيف جدا لا يرتقي بكثرة الطرق إن كانت هذه الطرق ضعيفة جدا. لكن عند علماء الحديث مهمة مسألة التفريق في الألفاظ, لذلك أحيانا تراه يقول هذا باطل ويعبر بكلمة باطل ولا يعني به أنه موضوع. إذن الباطل عندنا بخلاف الموضوع, لأن الموضوع يأتي من راوي كذاب في الغالب, والباطل قد يأتي من الثقة الذي اشتبه عليه أو رجل صدوق اشتبه عليه رواية هذا بهذا فأخطأ في الرواية خطأ فاحشا لكنه لم يختلق هذا من عنده. حد يتذكر مثال أنا ذكرته كثيرا؟ نعم ثابت بن موسى الزاهد, حديث من صلى بالليل حسن أجره بالنهار. فثابت هذا كان أبعد الخلق عن الكذب, ولكن لما سمع شريك وهو وقع في المسجد ووصل حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر, فدخل ثابت ووقف هو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا شريك يملي على التلاميذ, وثابت يسمع كلام شريك وهو قادم. فلما وقف شريك عند قوله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, وانتظر حتى يكتب التلاميذ ثم يمليهم المتن, رأى ثابت وشه منور فيريد أراد أن يداعبه, فقال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار, أي كناية عن أنه بيقوم الليل وأن وشك منور من قيام الليل. فظن ثابت لغفلته وسوء حفظه أن هذا هو الحديث, لأن شريك وقف عند قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل المتن بعد. وثابت عندما دعبه شريك بهذه العبارة تصور أن هذا هو المتن أو أن هذا هو الحديث, فصار يقول حدثني شريك عن أبي سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع مش أبو سفيان بن حرب, يعني عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا, وسرقه منه بعض الرواة ونوعوا أسانيده. فجاء بعض المتأخرين فرأى أسانيد كثيرة متعددة فحكم بصحة هذا الحديث بناء على تعدد الأسانيد ولم يلتفت أنها أسانيد مسروقة كالقضاعي في مسند الشهاب أورد له أحاديث كثير أسانيد كثيرة جدا ولكن كلها مسروقة، لذلك تعود في النهاية إلى ثابت بن موسى الزاهد. واخبرك إدراج هذا لا يدخل في الإدراج. ليه؟ لأن إيه معنى مدرج؟ أنك عندك نص صحيح ثم أدرجت عليه جملة أو كلمة أو نحو ذلك، واخبرك. لكن أين الحديث هنا؟ ده هو كله مدرج بقى، ها؟ يعني ليس هناك حديث أصلا حتى تدرج عليه شيئا. المدرج كحديث حديث عائشة في البخاري ومسلم الذي يرويه الزهري وغيره، حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء ونزول الوحي، فورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث. فأدرج الزهري من عند نفسه تفسيرا لمعنى يتحنث، قال: أي يتعبد. فيتعبد هذه ليست من لفظ عائشة، إنما هو إدراج من الزهري كتفسير لمعنى يتحنث، تفضلك. وكذلك في حديث ويل للعقاب من النار، واخذلك أسبغ الوضوء فإني سمعت حديث أبي هريرة، أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. فجاء بعض الرواه فروى الحديث برمته: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، مع أن كلمة أسبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة للذين يتوضؤون، قال لهم: أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. فجاء بعض الرواه فأدرج قول أبي هريرة وجعله من جملة الحديث المرفوع، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فأدرج هذه الجملة من ضمن المثل. فالإدراج يعني أن يكون هناك متن ثم أدخلت أنت عليه جملة أو أدخلت عليه كلمة. اللي هو الرمي ليه؟ طبعا ما هو هذا مضبوط بقول العلماء: لا يعتبر قدح الساخط ولا مدح المحب. يعني رجل بيحب واحد جدا، معروف أنه ستغاضى عن هفواته، معروف أنه ستغاضى عن هفواته. ولذلك أبو الصلت الهروي راوي حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث موضوع. فالعلماء كذبوه، كذبوا أبو الصلت الهروي هذا، فابن معين وثقه، ابن معين وثقه. فبماذا علق الذهبي في السير على توثيق يحيى؟ قال: قل جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وكان أبو الصلت بارا بيحيى. فهمت العبارة؟ يعني كأن توثيق ابن معين جاء من حسن الظن بأبي الصلت، وحسن الظن هذا له أرضية سابقة، إن أبو الصلت كان شديد الإحسان ليحيى بن معين. طبعا لا يقال إن يحيى جامله، لا، يحيى بن معين ما كان يجامل أحدا إطلاقا، لكن غلب عليه إحسان الظن به، وأنك تتأول لذنوبه ما لا تتأول للآخرين وإن فعلوا نفس الذنب، لذلك لا يقبل. ليه؟ لأنه هناك شبهة جعلت هذا الراوي يحسن الثناء عليه مع تكذيب الآخرين له. على الطرف الآخر قدح الساخط، واحد زعلان غضبان: أنا لا أقبل منه جرحا لمن سقط عليه. ليه؟ لأن العداوة وهذا التعصب مظنة أن يطمس على يعني مزيته أو على ثقته أو نحو ذلك. ومنه قول النسائي بأحمد بن صالح: ليس بثقة ولا مأمون. أحمد بن صالح المصري هذا أحد الحفاظ الأكابر، ووثقه جماعات من العلماء، فكيف للنسائي أن يقول، وهو من مشايخ النسائي، كيف للنسائي أن يقول ليس بثقة ولا مأمون؟ سئل عنه يحيى بن معين قال ليس بثقة، لكن كل كلام النسائي. فوقع للنسائي خلط وتحامل في هذا الحكم. أما التحامل فأن أحمد بن صالح المصري كان أي رجل يتأخر عن حلقته ما كان يسمح له الجلود، فتأخر النسائي، طبعا النسائي هذا النسائي يعني رجل ضخم، فتأخر وجاء بصاحب له لما له من الحظوة عند أحمد بن صالح، فجاء متأخرا ودخل بصاحبه فطردهما. طبعا دي كانت كبيرة على النسائي، كيف يطرد ويعني الرجل الثاني جاي لازق فيه، يعني هيدخلوا اثنين بشفاعة النسائي. فإذا بالنسائي يطرد مع هذا الرجل، فحصل بينهما نوع من العداوة. فلما سئل عنه قال ليس بثقة ولا مأمون. سئل عنه يحيى، بقية كلام النسائي وهذا فيه خلط، سئل عنه يحيى بن معين قال ليس بثقة. الحقيقة أن يحيى بن معين لم قال هذه العبارة في أحمد بن صالح الشمومي مش المصري، قال هذه العبارة في أحمد بن صالح آخر، لأن مش أحمد بن صالح هو الوحيد في الدنيا اللي أبوه صالح، هو أحمد وأبوه صالح، هناك كثيرون. فابن معين قال في الشمومي أحمد بن صالح الشمومي أنه ليس بثقة. فوقع خلط للنسائي فأخذ ما قيل في الشمومي فوضعه في المصري، مع أن ابن معين أحسن الثناء على أحمد بن صالح المصري، فهذه عداوة. كذلك لما تكلم محمد بن إسحاق في موطأ مالك وذكر عنده مالك، فطعن في نسب مالك وقال لما ذكر الموطأ هاتوه فأنا بيطاره، أنا بيطاره أي أنا طبيبه، يعني سأخرج منه كل الإيه الموبقات مثلا أو كل الأغلاط أو. العبارة على كل حال فيها طعن في الموطأ، أضف إلى ذلك أن ابن إسحاق تكلم في نسب مالك، فبلغ ذلك مالكا فقال في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة يحدث عن أبناء اليهود. ليه؟ لأن ابن إسحاق مختص بالسيرة النبوية، فمعنى السيرة أكيد عند إسرائيليات كثيرة، لأنه تعلق بأخبار القدامى أي من آدم ونوح وإبراهيم، فده كله لازم ترجع لكتب أهل الكتاب فيما لا نص فيه عندنا. فأكثر ابن إسحاق من أخذ هذه الأشياء عن الجماعة الأحبار أو نحو ذلك. فمالك طعنه قال دجال من الدجاجلة. قال ابن أبي أويس ابن أخت مالك قال وكانت أول مرة أسمع فيها جمع دجال دجاجلة، هو الدجالون لكن مالك جمعها دجاجلة، وهو جمع صحيح، وتبعه عليه بعض العلماء كابن حبان وغيره لما يأتي على راوي كذاب يقول دجال من الدجاجلة. فطبعا هل ابن إسحاق كذلك دجال من الدجاجلة؟ حاشا أن يكون ابن إسحاق إلا صدوقا أمينا، هذا من الغضب الذي يعتري بني آدم. ودليل على ذلك أن ابن إسحاق لما ترك المدينة وأراد أن يذهب إلى العراق ذهب إليه مالك واسترضاه بعدة مئات من الدنانير، وكان في وداعه عندما خرج. فهذا يدل على أن قدح الساخط لا يعتبر في الجرح، ومنه قول العلماء أن جرح الأقران لا يعتبر، الأقران أي أبناء السن الواحدة بيغلب عليهم العصبية والحسد، إذا وجد رجل مبرز الآخر الذي هو من نفس طبقته ولم يحظى بهذا العلم أو لم يحظى بهذا الاهتمام يوم يحسده، فيحمله ذلك أن يتكلم فيه. لذلك قال العلماء أن كلام الأقران لا يعتبر، ونقلوا في مثل هذا قول ابن عباس أو ما ينسب ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن الأقران أشد تغايرا من التيوس في ذروبها. شبه اثنين عجول في ذريبة واحدة وحصل بينهم نوع بقى من النطاح، فما يكون بين الأقران من الحسد ومن الطعن بعضهم على بعض يكون أشد من هذه التيوس بسبب الغيرة. فإذا قدح الساخط ومدح المحب لا يعتبر في باب الجرح، وإن شاء الله يعني نكمل بقية المراجعة في المحاضرتين القادمتين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.